أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في العنوان الثالث من العناوين الموعودة، وهو عنوان الرخصة والعزيمة. والمقصود بهذا العنوان في كلمات الأصوليين الذين تعرضوا له في سياق هذا البحث، وأنه هل هو من الأوضاع المستقلة بالجعل أم لا، هو ما لو ثبت تكليف بأصل الشرع ثم سقط بعد ذلك في ظرف لولا الوضع الخاص والعنوان الطارئ لكان تكليفا باقيا. فلا يقصد من السقوط السقوط بالإطاعة، كما لا يقصد منه السقوط بالعصيان كالموقت بعد انتهاء الوقت، بل يكون مطلقا أو مشروطا بشرط متوفر قائم، أو مؤقتا لا يزال وقته قائما، أو محيثا بحيث أيا كان هذا الحيث لا يزال قائما لكنه سقط لطروع عنوانين يقتضي السقوط. وهذا العنوان المقتضي للسقوط لا بد وأن يكون عنوانا أخذه الشارع قيدا، بحيث أنه قيد بقاء التكليف الأصلي بعدم طروه. فإذا كان هذا العنوان الطارئ يقتضي تبدل الحكم بضده فهو العزيمة، وإن كان لا يقتضي سوى رفعه فهو الرخصة. هذا أفضل تقريبا ما جاء إلى الذهن مما يمكن التعريف به، ولم أجده في الكلمات بقدر ما تتبعت. يعني عنوان الضرر مثلا يقتضي تبدل الحكم بضده ولو ببعض مستوياته. عنوان الحرج يقتضي رفع الحكم من دون تبدله بضده. هذا هو المصطلح الشائع بين الأصوليين. ويبتني عليه أمور، نحن لسنا بصدد بحث ما يلزم وينجم عن طرو العنوان الذي يقتضي العزيمة أو طرو العنوان الذي يقتضي الترخيص. واضح أنه من أهم آثارهما أن ما يقتضي السقوط عزيمتان يرفع الأمر من أصله، ولا تعود هنالك قابلية للتقرب مع به إذا كان الضد النافذ المفعول غير عنوان الاستحباب بعد الوجوب. بينما الرافع للوجوب مثلا رخصة لا يمنع من الاتيان به مع قصد التقرب كما لا يخفى. يعني الإنسان الذي بلغ صومه به حرجا شديدا لكنه لم يبلغ حد الضرر الموجب للتحريم يستطيع أن يصوم ويتقرب بصومه، وإن كان لا يجزم ولا يعزم عليه بالإتيان به. عموما حتى نثبت رخصة أو عزيمة في طول التكاليف بعناوينها الأولية لابد وأن يكون هنالك دليل شرعي حاكم على أدلة الأحكام الأولية. فعناوين الرخصة والعزيمة بهذا الاصطلاح الشائع والذي لا نكاد نجد غيره في معظم الكلمات إنما يكون من باب طرو عنوان يقتضي حكما ثانويا في طول الحكم الأولي. هذا وضع الأمور في نصابها. وهذا هو المعروف من عنوان الرخصة والعزيمة يا أخوان. وكل من تصدى لتعريفه من الأصوليين مش لتعريفه، لبيان بعض جهاته أو خصائصه. وهذا ما جرى عليه الفقهاء في الفقه أيضا في اصطلاحهم. نعم، ربما أطلق في بعض الكلمات عنوان الرخصة في حالات أخرى وليس هو الاصطلاح الذي هو محل الكلام، كما إذا قيل يرخص للمسافر ترك الصوم مع أن سقوط الصوم عزيمة كما لا يخفى للمسافر، لكنه في مقابل إيجاب الصوم رفع إيجاب الصوم عبر عنه بهذا. أو كما يقال يرخص للمسافر في المواضع الأربعة التمام، والحال أن المقصود عندما ثبت عنده هذا الحكم أن المأمور به ابتداء في الشريعة هو هذا لا من باب الترخيص، وكأن القصر عزيمة. لا، هو في تلك الأماكن لا ينقسم إلى عزيمة ورخصة، أساس الحكم هو التخيير بحسب الأدلة التي دلت على التخيير في الأماكن الأربعة هذه ونظائرها. وإن أطلقت في الكلمات لكنها ليست هي المصطلح في المقام وليس منظورا إليها لا هنا ولا في مصطلح الرخصة والعزيمة عند الأصول. من هنا يتضح النظر فيما أفاده بعض المحققين من المعاصرين. العلامة الشعراني في كتابه المدخل إلى عذب المنهل، وهو مقدمة لشرحه المفصل على كتاب الكفاية، وهو كان من العلماء المشاهير الجامعين بين المعقول والمنقول وأستاذ لجملة من أعظم الأساتذة كالآمليين وغيرهما، في صفحة 226 من هذا الكتاب تحت عنوان أقسام الحكم التكليفي والوضعي قال: وأما الرخصة والعزيمة فكونهما حكما وضعيا أقرب من هذا الاحتمال، يعني الصحة والفساد اللي بحثناه بالأمس في الصحة والفساد، لعدم الاستغناء عنهما بالحكم التكليفي. خلصنا لهون. مثلا نوافل الظهر والعصر يجوز الاتيان بها قاعدا والقيام أفضل، والوتيرة نافلة العشاء كذلك على الأقوى. مش رأي فقه يصفل هو أن الوتيرة يؤتى بها من قيام أو لا يؤتى بها من قيام، لكن القيام في الوتيرة رخصة والجلوس عزيمة. وفي نوافل الظهر والعصر بالعكس، القيام عزيمة والجلوس رخصة، ومع ذلك فهما ليسا بحكم وضعي، لأن كون شيء مجعولا أولا وشيء آخر مجعولا بعده لعذر مثلا يكفي في انتزاع العزيمة والرخصة. العبارة واضحة يا إخوان في الإشكال أصلا. شو جاب لجاب يعني؟ إذا واقعا ثبت عندك فقهيا أنه أنت مخير بين القيام والجلوس، ولكن القيام أفضل، ما بيسموه العزيمة والرخصة. وين إجت العزيمة والرخصة؟ أو شيء مخير فيه بين الجلوس والقيام والجلوس أفضل، بمعزل لسه عن النقاش في المورد أنه الوتيرة واقعا هكذا أم ليس هكذا، لنفترض الحق معه. هذا لا يسمى عزيمة أو رخصة، هذا يعني أن الحكم من البداية هو التخيير مع كون أحد المصداقين أفضل من الآخر. وين في عزيمة رخصة هنا؟ وشو هو العنوان الطارئ الذي اقتضى الترخيص بعد العزم؟ ما في شيء، ابتداء أنت في أصل الشرع مخير بأن تأتي بالشيء من قيام أو من جلوس. ثم في ذيل العبارة ومع ذلك فهما ليس، لأن كون شيء مجعولا أولا وشيئا آخر مجعولا بعده لعذر مثلا، مش عم يربطها بالمثالين، مثالين ابتداء، يكفي في انتزاع العزيمة والرخصة. مع أن العزيمة والرخصة إنما تكونان في باب الإلزام ورفع الإلزام، إما بحلول ضده مكانه أو بدون حلول ضده مكانه. وإلا في المستحب مثلا إذا كان مؤكد ونزل عن مرتبة التأكد ما بيتسمى عزيمة ورخصة. الأغرب من هذا بعد كم صفحة، صفحة 235، الرخصة هو الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر. جيد، الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر، فتتوقف على ثبوت حكم أولا ومباح الأصل لا يسمى رخصة، ويسمى تناول الميتة للمضطر وسقوط صوم شهر رمضان عن المسافر رخصة مع كونهما واجبين. كلام العبارة اسمها دي يشكل على شكل العبارة، مو مهم. قوله الرخصة هو الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر، لا بأس به، على خلاف الدليل الأول يعني الثابت للأشياء بعناوينها الأولية، لعذر اقتضى بنظر الشارع، مش لأي عذر، اقتضى بنظر الشارع الترخيص، فتتوقف على ثبوت حكم أولا. جيد، ما في مشكلة، ولا ما بيسمى ترخيص، ومباح الأصل لا يسمى رخصة. اي جيد، اللي هو من أصل الشرع الحكم الواقع فيه الإباحة لا يسمى رخصة، ويسمى تناول الميتة للمضطر. جيد، هذا رخصة، وقد يكون عزيمة إذا مضطر إلى حد يحفظ نفسه من التلف. وسقوط صوم رمضان عن المسافر رخصة. ليش رخصة؟ لأنه في أصل الشرع الصوم واجب في شهر رمضان، فروع عنوان السفر رخصك في أن تفطر. لكن هذا المثال غير موفق كما ترون يا أخوان، لأن فروع عنوان السفر سقوط الصوم عزيمة وليس برخصة هنا. ودائما يا أخوان عندما يعبر عزيمة أو رخصة هذا يعني أنه بأصل الشرع الحكم ساقط إما على سبيل العزيمة أو على سبيل الرخصة، مش أنه في طوله، يعني بعبارة أوضح، من وجبت عليه الصلاة وتعلق به الحكم الفعلي أثناء سفره هو من الأساس غير مخاطب بالتمام كما لا يخفى، مع كونهما واجبين. واضح، انتهت. اذا محل الاصطلاح صار واضح يا اخوان، حتى ليس خلط. يمكن الخلط الموجود هون نشوفه في بعض الكلمات في اماكن اخرى. اذا كان الامر كذلك واتضح عنوان الرخصة وعنوان العزيمة، السؤال يقع عن مورد بحثنا، هل الرخصة والعزيمة حكمان وضعيان مجعولان بالاستقلال ام انهما من شؤون الحكم التكليفي؟ ما لهم علاقة اصلا بالحكم الوضعي. لا شك ولا ريب بمجرد تصور المطلب ان الانسان يصدق بالنتيجة ولا يحتاج الى استدلال من احد الطرفين، اذ من الوضوح بما كان أن عنوان الرخصة وعنوان العزيمة هو قيد في أدلة الأحكام بعناوينها الأولية. بمعزى الأمثلة المشوشة ها؟ وإذا كان الأمر كذلك فهو من شؤون الحكم التكليفي كما لا يخفى. ومعنى الرخصة عدم إطلاق الحكم الأولي الثابت للشيء بعنوانه لحالة طرو العذر المذكور الذي تسبب في الترخيص، هذا معنى ليس أكثر ولا أقل. وين حكم الوضع في هذا؟ فضلا عن أن نقول بأنه حكم وضعي من قبيل المجعول الاستقلالي نظير عنوان الملكية وعنوان القضاء وإلى آخره. واضح جدا أن الأمر ليس كذلك.
هذا الموضوع
فليكن، بس هذا مش حكم وضعي، حكم تكليفي ثابت في هذا الحال، وذاك حكم تكليفي ثابت في ذاك الحال، وقد خضع التقسيم والتفصيل للأدلة والجمع بينها، مش أكثر من هذا أبدا، ما في شيء آخر. طيب، ولا أحتاج الأمر إلى إطالة أكثر من هذا. العنوان الأخير اللي بدنا نتعرض له يا أخوان ما له داعي، هو
غير مجهولين،
غير مجعولين مطلقا، أصلا ليس من الأحكام الوضعية وما من شؤون الأحكام التكليفية. بعبارة أخرى، ما يسبب انتزاع عنوان الرخصة أو عنوان العزيمة هو قيد ثبت عن الشارع في موضوع أدلة الأحكام بعناوينها الأولية لا أكثر ولا أقل. هذا القيد إذا أثبت عزيمة يقال له عزيمة، وإذا أثبت سقوطا تسهيليا يقال له رخصة. جيد، العنوان الرابع اللي تعرضوا له كل الأصوليين بعد الشيخ الأنصاري تقريبا أو بعد صاحب الكفاية، مع أنه ما في له داعي يا أخوان، وإلا بدنا نروح نحقق كل العناوين وكل العناوين ونبقى لنا سنة سنتين نحقق بعنوان الملك وبعنوان الولاية وبعنوان القضاء وبعنوانه إلى آخره. لا، العنوان الرابع اللي باقي وأنا هيك مجاراة أذكره هو عنوان الطهارة والنجاسة. وسبب بحث هذا العنوان ما أفاده الشيخ الأنصاري ولم نجده لغيره قبله أو معه، ها؟ بعده موجود، من أن عنواني الطهارة والنجاسة ليسا مجعولين شرعيين، بل الشارع أخبر عما هو الواقع من القذارة والنظافة. هذا الكلام أفاده الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في كتاب الطهارة، ولازم هذا الكلام أن الطهارة والنجاسة ليسا من المجعولات الشرعية. بل دور الشارع هو الإخبار والإرشاد إلى ما هو الواقع. وهذا الكلام غير ما يقال عادة عند العدلية من أن جعل الأحكام تضع للمصالح والمفاسد في متعلقاتها. هذا لا ينقص بعنوان الطهارة والنجاسة لو كان هذا مراد الشيخ، ولا يصير فيه الشارع مخبرا، ذلك أن المصلحة والمفسدة لا يولدان حكما على غرار العلل التوليدية كما لا يخفى، بل الحكم عمل تشريعي اختياري للشارع، هذا هو الحكم. طيب، ف
فالقول بأن الطهارة والنجاسة الشارع لم يجعلهما بل أخبر عما هو الواقع، يعني أنه ما في شيء مجعول اسمه طهارة ونجاسة، ما في تعبد يعني.
طيب إذا كان الأمر كذلك،
حينئذ يقع الكلام في تحقيق هذه المقالة. وقد أشكل جل المحققين على هذه المقالة أن ما أفاده الشيخ الأنصاري خلاف ظواهر الأدلة. ما المقصود بأنه خلاف ظواهر الأدلة؟ هذا اللي بهمني أنا. الظاهر من جملة من المحققين أنه خلاف ظاهر نطق الشارع بأن فلان شيء نجس، البول نجس، الدم نجس، المني نجس من ذي النفس السائلة إلى آخره. هيك عبر جملة من المحققين اللي تعرضوا لهذه المسألة في كتاب الطهارة بعد الشيخ، وبعض الأصوليين الذين أشاروا إليها في أبحاثهم الأصولية. ليش خلاف الظاهر بهالمعنى هذا؟ يقولون لأن ظاهر الشارع أنه يتكلم بما هو شارع، مش بما هو مخبر عن عالم التكوين. هذا المقدار يا إخوان من الإشكال لا يصلح إشكالنا على الشيخ بالدقة. ليش؟ لأن الشارع معنى هذا الاستظهار التشبث بأذيال غلبت أن شارعنا إذا نطق ينطق بما هو شارع، وإلا هل من مانع يمنع أن شارعنا ينطق عن عالم التكوين ليرشدنا إلى خصائص الأشياء؟ ما في مانع، وما أكثره. حتى في كلام الناطق عن الشرع، لأن احنا نتكلم عن شارعنا يعني الناطق عن الشرع في الحقيقة، لأن أكثر هذه الأمور تثبت بالسنة مش بالكتاب. طيب أنا أقدر أن الإشكال ينبغي أن يكون بأسلوب آخر، وهذا ما يحتمله كلام بعض المحققين، أن المقصود من كون هذا خلاف ظواهر الأدلة، الأدلة التي تتحدث عن التطهير من النجاسة، أو يكون هذا وجها آخر. يلزم من القول بأن الشارع مخبر لا مشرع عندما قال بالنجاسة أنه عندما تحدث عن وسيلة التطهير أن يكون مخبرا لا مشرعا أيضا، يعني ما في عنوان شرعي اسمه النجاسة، ما في شيء اسمه حكم النجاسة، يصبح الإخبار عن النجاسة إرشاد إلى حقائق الأشياء، فيصبح القول بأن البول لا يطهر إلا بكذا إرشاد إلى حقيقة الرافع لهذه القذارة، مش أكثر من هذا. ما بصير تعبد أبدا، لأنه لولا كون النجاسة تعبدية فلا معنى للكون الخروج عنها خروجا تعبدي، إلا بالجعل الظاهري، وإحنا عم نحكي الآن بالجعل الواقعية، بالجعل الظاهري مبلغ في إلك مشيها هيك وأنا عندي بحسب لك إياها في السجل طاهرة. ها، هذا معنى إجراء الأصول والأمارات. لكن كلامنا في الواقع، وأنه هل هو مجعول تشريعي أم لا؟ إذا مش مجعول تشريع النجاسة، يعني ما عندي شيء في وعاء الشارع اسمه نجاسة، فما عندي شيء في وعاء الشارع اسمه تطهير أيضا، بيصير إخبار عن زوال هذه القذارة بهذا الأسلوب، يعني بين خواص الأشياء. إذا كان الأمر كذلك هذا قطعا خلاف ظواهر الأدلة بلا شك ولا ريب، لأننا نجد أنه في نجاسة واحدة بحسب الكيفيات النوعية من حيث الحرج وعدمه، نجد أن الشارع قد ألزم بالتطهير بكيفيات خاصة مخففة، مثلا ثوب المربية إذا كان لديها غيره كذا وإذا لم يكن لديها غيره كذا، التطهير من نجاسة الغائط إذا كانت في الموضع المعتاد لها أحكام خاصة. غسالتها حتى الأولى طاهرة، ها؟ بينما إذا انفصلت عن المحل غسالتها تكون نجسة، وهكذا. أمثلة ممكن كثير واحد يحصل منها القبيل. هذا لا شك ولا ريب في أنه ليس إرشادا إلى الخصيصة التكوينية، فإن الخصيصة التكوينية لهذه الأشياء هنا وهناك. إذا انعقدت نطفة الولد والأب كافر لكنه أسلم قبل ولادته أو بعد ولادته، الولد طاهر، مع أن نطفته لما انعقدت انعقدت حال الكفر. إذا انعقدت نطفته وهو مسلم ثم ارتد بعد ذلك، المرتد الملي على قول طبعا بين قوسين أنه أيضا يلحق به، من كان فيه كلام لأن المسلم هو الكفر الأصلي. ولد الكافر قطعا لم يتغير ولم يتبدل بمجرد إسلام أبيه إذا أسلم بعد ذلك، وإذا انعقدت نطفته حال الكفر ثم تولد حال الإسلام أو أسلم أبوه بعد التولد أيضا، قطعا لا يوجد تغير تكويني في الولد، ومع ذلك حكمت الشريعة بشو؟ بطهارته. وإذا العكس بصير أغرب، كان ابنا لمسلم وارتد أبوه. إذا واحد قال لك هون التكوين معنوي لعوامل التربية وغيرها، نقول هذا الحكم مطلق حتى لو كان يربى في حجر أمير المؤمنين عليه السلام. ما دام أبوه كافر هو ملحق به، حتى لو كان يربى عند أمه بعيدا عن أبيه أو عند ولي من الأولياء الصالحين. هنا نقول هذه كلها خصائص تكوينية. نعم أنا لا أقبل إشكال بعض المحققين الذين أشكلوا بأن الكافر إذا أسلم يطهر مع أنه لم يتغير شيء على جسده، هذا الإشكال ليس في محله. إذ النجاسة الإنسان لا يمكن فصلها عن حالته المعنوية، وقد يحكم بنجاسته الظاهرية بسبب الحالة المعنوية التي عنده. لا شك أن الإسلام واختيار الإسلام بعد الكفر يطهر الإنسان معنوية بلا شك ولا ريب، وقد تنعكس هذه الطهارة المعنوية على الطهارة المادية في الجعل التشريعي، وإن كان مؤيدا لا بأس به.
لا دخل من النجاسات الخبثية
جيد. ولا معنى لإشكال بعض المحققين أيضا بأنه لو كان الأمر كذلك لكان كل ما يستقذره الطبع العرقي لابد أن يحكم بنجاسته، وكل ما يستنظفه الطبع العرفي لابد أن يحكم بطهارته. الخمر نظيف، شو الخمر يعني وسخ؟
يختلف بحسب الأعراض.
نظيف، ها الخمر نظيف، العنب محطوط بمكان طاهر ونظيف ومرتب، ها لعاب الإنسان أو نخامته بعد أن تنفصل منه قذرة من أكبر الأشياء تخرج إلى فضاء الفم فيبتلعها الإنسان بلا مواربة، إذا خرجت إلى خارج الفم يتقزز منها، يتقيأ كل ما فيها معاه يقدر يبتلعها مجرد خروجها إلى خارج الفم، ها؟ ومع ذلك هذا طاهر في الشرع مع أنه شديد القذر عند العرف.
حالات نفسانية،
وكذلك كل الأمور التي تتسخ ولكنها لا يطرأ عليها عنوان من العناوين النجسة. أقول هل إشكال هذا؟ إحنا ما فينا نتقبله يا إخوان، لأن الشيخ لم يقل بأن كل ما يستقبضه العرف والعقلاء، قال يكشف عما فيها من خصائص واقعية، فليست القذارة العرفية والاستقذار العرفي هو الميزان. لو كان هكذا لنقض عليه بمثل هذا النقل. أما الخصائص الواقعية التي لا نعرفها فهي وراء القذارة المتعارفة أو العرفية، لذا لا يصح النقض بمثل هذه الأمور. فما ذكر من نقوض وفي غيرها كمان في منطقة الأصول ليست في محلها والله العالم. هذا تمام الكلام في الحكم التكليفي والحكم الوضعي. طبعا بقي عناوين مهمة في الحكم الوضعي ستبحث في أبوابها يا أخوات، ما إلا معنى كله نزج بعلم الأصول، ولا عنوان الملكية بدنا شهر شهرين نبحث فيه، ونحن مررنا عليه باختصار في بحث الفقه في بدايات تنقيح مباني العقول. جيد، بعد هذا ندخل في بحث جديد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.